الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أخرج أحمد في المسند وابن أبي عاصم في الجهاد والطبراني في الكبير والأوسط وغيرهم من طريق الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عزرة بن قيس عن خالد بن الوليد، والإسناد صحيح. قال خالد: كتب إلي أمير المؤمنين حين ألقى الشام بواني، والمراد ببواني أي خيرا، بثنية، وهو نوع جيد من الحنطة، بثنية وعسلة. قال: فأمرني أن أسير إلى الهند. يقول خالد: والهند في نفوسنا يوم ذاك البصرة. الهند عند الصحابة في ذاك الوقت البصرة، لأنها هي الطريق للبصرة، هي بوابة. والبصرة في والهند في نفوسنا يوم ذاك البصرة، لا يمشي للهند لم طريق البصرة. قال: وأنا لذلك كاره تحول من الشام. خالد فتح الشام كاره تحول من الشام إلى البصرة. قال: فقام رجل فقال: يا أبا سليمان، كنيت خالد بن الوليد، يا أبا سليمان اتق الله فإن الفتن قد ظهر. قال: فقلت، وهو خالد بن الوليد، قال: وأما ابن الخطاب حي؟ فلا، عمر موجود، فلا لم تظهر فتن. قال: وابن الخطاب حي؟ إنما تكون بعده، والناس بذي بليان بمكان كذا وكذا. ذي بليان ناس متفرقين لا يجمعهم إمام، ليس لهم إمام يجمعهم. والعبارة مثلا ذي بليان يقول في النهاية: كانوا طوائف وفرقا من غير إمام. والناس بذي بليان بمكان كذا وكذا. فينظر الرجل فيتفكر: هل يجد مكانا لم ينزل به مثل ما نزل بمكانه الذي هو فيه من الشر والفتنة؟ فلا يجده. يبحث المكان ما لم يجد فيه شر وفتنة، قال: فلم يجده. قال: وتلك الأيام التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة أيام الهرج، هذه أيام التي تكون فيها فتن القتل، فنعوذ بالله أن تدركنا وإياكم تلك الأيام. أظن أشراط الساعة أبلغ تفسير لها بروزها وظهورها، فهي أبلغ من تفسير العلماء الكلمات سياق الكلام. العلماء في عصر الخير لا يتصورون الشر على وجهه بمقداره. مثلا عند البخاري في التاريخ الكبير ونعيم بن حماد الفتن وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني وابن سعد في الطبقات والطبراني في المعجم الكبير وابن عبد البر في الاستيعاب وغيرهم، بسند صحيح عن عصمة بن قيس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعول في صلاته من فتنة المغرب، وفي لفظ أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من فتنة المشرق. فقيل له: كيف فتنة المغرب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تلك أعظم وأطم فتنة المغرب، تلك أعظم وأطم. إيش فتنة المغرب هذه؟ الله أعلم بها. ستقع فتن في المشرق وستقع فتن في المغرب، فتن المغرب أعظم وأطم. يوجد أحاديث كثيرة في الحقيقة ما يريد الإنسان أن يتعجل ولا يجوز له شرعا أن يتعجل فيسقطها على واقع نعيش. لكن السعيد من حفظ لسانه ولم يشارك في فتنة عمية لا يعرف لها قبول من دبر ولا يحاسب ولو بكلمة أنه كان سببا في مقتل المسلمين. في حديث صريح وهو في السلسلة الصحيحة أظنه ظنا برقم 1630 يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل أخاه وابن عمه وابن عمه وقريبه، ولا يكون للناس إلا الهباء من عقولهم، ما تضيع العقول، تضيع عقولهم بالكلية. فالفتنة أسأل الله عز وجل أن يبعدنا وإياكم عنها، إن جاءت يعني لها قوة على سلب العقول عجيبة، لها قوة على سلب العقول عجيبة جدا. والسعيد من لم يشارك في قاتل ولم يخط فيها، قد تخوض بكلمة فتحمل أرواح مئات الألوف من الناس، مسألة ليست سهلة. من كان على بينة كالشمس يتكلم، ومن لكن ومن لم يكن على بينة فلا يتحمل أوزار مئات الألوف من الخلق. بعض الناس جالس ينظر فيكتب في صحيفته أنه قتل مئات الألوف من الخلق، هو جالس ينظر يتفكه، وما أدري إيش مصير الإعلاميين هؤلاء الذين يؤججون، وما أدري ما هو مصير المهندسين الذين ينقلون الفتن بلد لبلد. الأمور خطيرة، أسأل الله الرحمة والعافية. لا نريد أن ننتقل من كما يقولون في المثل من تحت المطر لتحت المزراب، نكون واقفين تحت مطر فنظن أن السلامة في الوقوف في ظل، فجأة يكون نكون قد وقفنا تحت مزراب، ما نريد أن نكون هكذا حالنا. والأصل لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يلي شر منه، فمن لم يكن معه بينة من ربه فالواجب الإمساك. ما يخطر في بالك من ربط مقدمات بنتائج، يعني هذا رأيك ما تنسب للدين رأي، أما الأحاديث الشرعية خطيرة، الذي ينظر يعني ويجعل يستشرف المستقبل خلال ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يخاف، يخاف كثيرا. ونسأل الله أن لا نخرج من هذه الدنيا إلا ونحن مسلمون، نسأل الله أن نخرج خفيفي الظهور قليلي الأثام. وسائل الخير والحسنات كثيرة، ووسائل الشر والسيئات كثيرة. ما الذي يضيرك أن تحفظ لسانك؟ ما تشارك في فتنة؟ تدارس أنت وإخوانك من تثقوا بعقلهم وبدينهم، لكن لا تقرر، لا تتعجل، لا تتعجل على أي حال. أحد الإخوة يقول: ما قولكم في أن أحد علماء الأزهر قال إن كلمة النصارى هي كلمة العلماء القدامى؟ نعم، كانوا في زمن أن كلمة النصارى كلمة العلماء القدامى، أما الآن فاسمهم مسيحي، ليس بصحيح. المسيحيين نسبة للمسيح عليه السلام، واليوم المسيح بريء منهم، وقد ألف غير واحد من أهل العلم وبحث هذه المسألة بحثا مستفيضا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه معجم من أهل اللفظية في منع تسمية النصارى بالمسيح، للشيخ الله المحمود رسالة مطبوعة أيضا في هذا الباب. هل التوراة والإنجيل قبل التحريف رفعها الله تعالى؟ لا، الله ما أنزل التوراة والإنجيل لتبقى، فحفظ الله التوراة والإنجيل بحفظ أهلها لها، كما قال جل في علاه: بما استحفظوا من كتاب الله. وقال على القرآن: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. لأن القرآن دين الله الخالد، دين أهل الإسلام، وهو دينه الخالد الذي ليس بعده دين. أما التوراة والإنجيل فالدين ليس بخالد ودين أقوام، فجعل الله تعالى حفظ التوراة والإنجيل بحفظ
أهله له،
أهله له، فإن لم يحفظه أهله لم يحفظ التوراة والإنجيل، قال بما استحفظوا من كتاب الله. أما القرآن فالقرآن الله الذي حفظه، فلو أن الأمة كلها رادت أن تلعب بالقرآن ما تستطيع، ما تستطيع. فحفظ الله للقرآن حفظ سنة كونية وشرعية، وهو في قضائه وشر وكونه قضاء القرآن يبقى محفوظا، وفي شرعه قضاء يبقى القرآن محفوظا. أما حفظ التوراة والإنجيل فهو قضاء شرعي وليس بكوني، ما دام حافظه آل فهو محفوظ. هل المستحاضة إن جمعت في جمع سوري يصلي الصلاتين بوضوء واحد؟ نعم، بعض النساء يكون معها نزيف دائم ويشق عليها أن تتوضأ، فورد في الأحاديث وقع خلاف بين أهل العلم في تصحيحها. جماهير المحدثين يصححونها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد المستحاضة أن تجمع جمعا سوريا. إيش يعني تجمع جمع سوري؟ يعني تؤخر الظهر لآخر الوقت تتوضأ أو تغتسل، والغسل أحسن لكن ليس بواجب، تتوضأ ثم تصلي الظهر وبعد فراغها من الظهر بقليل يدخل عليها وقت العصر فتصلي وقت العصر. هنا قاعدة مهمة ينبغي أن تحفظ إخواني، تعلموها وعلموها وانشروها بين النساء، علموها لزوجاتكم، علموها لبناتكم، مهمة ومهمة للغاية، بل ليس هي أمر، هي قاعدة، هي حقيقة فرعين تضيع النساء فرائض الواجبات بسببها. المرأة يؤذن عليها الظهر تقول أصلي بعد ساعة، مشغولة بأولادها في بيتها، تريد أن تصلي تؤخر الصلاة قليلا، يفاجئها الحيض. هذه باتفاق أهل العلم يجب عليها القضاء لما تطهر، لأنها تمكنت من الفعل ومنعها الشرع من الفعل. يعني هي بتقول بعد ساعة بصلي، أذن شغلت ذمتها بالصلاة، وقبل أن تصلي وهي ناوية وعازمة على الصلاة وقبل أن يدخل وقت الصلاة الثاني جاء حيض. هذه من غير خلاف عند العلماء يجب عليها أن تقضي الصلاة التي وجبت في ذمتها، هذا ما في خلاف، وأظن هذا قليل من النساء من تنتبه لهذا. أغلب النساء إذا حاضت تنسى أسبوع زمان 10 أيام، تنسى الصلاة وخلاص راحت الصلاة الأولى، وهذا خطأ. الأمر الآخر الذي يؤخذ بدلالة التضمن من هذا الحديث ويؤخذ من آثار وردت عن السلف، من طهرت قبل المغرب تصلي الظهر والعصر، ومن طهرت قبل الفجر تصلي المغرب والعشاء. من طهرت قبل المغرب فالظهر والعصر في حقها وقت واحد لا وقتين، لأن العلماء يقولون في وقت الشدة والضيق يصبح وقت الظهر والعصر وقت واحد، ويصبح وقت المغرب والعشاء وقت واحد. فالمرأة متى طهرت قبل انتهاء وقت العشاء فيجب عليها أن تصلي الظهر والعصر، ومتى طهرت
قبل الفجر
قبل انتهاء وقت العصر، قبل انتهاء وقت العصر متى طهرت تصلي الظهر والعصر. انظروا بسبب جهل هذين الحكمين كم من الأحكام تضيع، كم من الصلوات المفروضات تضيع نساؤنا وبناتنا بسبب هذا الجهل. فهذه أحكام أحب أن نتعلمها وأن نعلمها.
صلاة العشاء إلى نصف الليل،
عفوا، إذا
انتظرت وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، إذا انتظرت قبل النصف إلى النصف.
جزاك الله خير. ما هو وقت، ما هو آخر وقت صلاة العشاء؟ إن قلنا آخر وقت صلاة العشاء الفجر، فإذا طهرت قبل الفجر. إذا قلنا آخر وقت صلاة العشاء نصف الليل، نقول إلى قبل نصف الليل. كيف يحسب نصف الليل؟ يحسب نصف الليل من المغرب إلى الفجر، من المغرب إلى الفجر نصف الوقت. كثير من الفقهاء يقولون وقت آخر وقت صلاة الفجر فرق في السعة والضيق، فإذا ضاق الوقت يصبح الفجر، وفي السعة يكون نصف الليل. واعتمدوا على حديث ذكرناه في شرط صحيح مسلم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العشاء وآخر وقتها، وآخر وقتها قال عامة الليل، عامة الليل. قالوا عامة الليل يعني يعني أغلب الليل قبل الفجر، والحقيقة الدليل لا يسمح بمثل هذا، لأن عامة الليل من خلال دراستنا الحديثية تبين معنا أنها من تصرف بعض الرواة، وأن الرواية الصريحة التي رواها أغلب الرواة قالوا إلى نصف الليل، قالوا إلى نصف الليل. فالكلام الذي قيل يربط بهذا التوجيه. حديث اصبروا وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هل هو مرسل كما يقول بعضهم؟ الحديث عند مسلم في الصحيح، ومسلم فيما أذكر أخرجه من طريق أبي سلام عن حذيفة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والدرقطني في تتبعه وإلزاماته نقد هذا الحديث، قال أبو سلام لم يسمع من حذيفة، ولكن ابن حجر في الفتح أورد للحديث شواهد، فالحديث ليس مداره على هذا الطريق، وإنما للحديث شواهد كثيرة. تعليق فضيلتكم على قول إن المظاهرات تعبير عن إنكار المنكر باللسان، وهذا أمر مشروع بل واجب، وهو من قبيل التعاون البر والتقوى. أما القول بالوجوب فيحتاج لدليل، بل القول بالمشروعية يحتاج لدليل. إخواني، هنالك زلة منهجية خطيرة سببها عدم انشراح الصدر بالوحي والفكر يسرق ويخدع، كما أن النظر يسرق ويخدع. في عند الأطباء الفيزياء اليوم وغيرهم، عند الفيزيائيين وغيرهم، عندهم وهم بصرية، ترى أشياء بعينك وهم ولها تفسير، يعني في وهم ترى أمامك تنظر إليه وهو وهم بصري، خديعة بصر. أخطر ما وقع في الأمة أنه لا، ما قام على الدين العلماء، قام على الدين مساعدو العلماء، لا يتهمون في نواياهم، لكن هم أنزلوا أنفسهم أو أنزلهم ضغط واقعهم منزلة، اضطروا أن يتكلموا بمسائل هي فوق إدراكهم، وهم ليسوا أهلا ليتكلموا فيها، ولا سيما عنصر الشباب. ثم مسألة أخرى، أننا جارينا غيرنا من أصحاب الأفكار الأرضية، وجدناهم أرادوا أن يسرقوا الشارع ويسرقوا الناس، فشاركناهم في أخذ الناس، فنوايانا في عدم إقبال الشباب على أصحاب الأحزاب الأرضية حسنة، لكن مجاراتنا لهم بطرقهم ووسائلهم دون البحث العلمي المركز ليس بحسن. ولذا اجتمعت أسباب وتداخلت فأوجدت أحكاما قد تبدو للوهلة الأولى بحكم المألوف أنها منكرة، يعني الربا من يتكلم اليوم عن حل الربا يتكلم بكلام منطق. يعني شيخ الأزهر لما قال الربا حلال قال أن تأخذ اليوم 100 دينار والسنة القادمة 107 دنانير هي مقدار شراء بمئة دينار. يعني القوة الشرائية الحقيقية للمئة دينار هذه السنة هي السنة القادمة 107 دنانير تشتري بها. صحيح الكلام، كلام اقتصاديا صحيح، ومع مضي الزمن تقل القيمة القوة الشرائية. فأخذنا من النظام الرأسمالي الذي هو الربا عمود أصلي فيه، فأخذنا من النظام الرأسمالي هذه القاعدة ورحنا للشرع ولبسنا لبوس الشرع. هذا التلبيس الشرع الغلط، هذا التلبيس غلط صحيح. وإن كنا نعاني من ثمار هذا الأمر، فاللي بيقول لي أنا ديت 100 دينار السنة القادمة خذ 107 دينار أقول له مرابي. وإن حلل لي تحليل اقتصادي أقول له أنا والله مقهور ومغلوب مغصوب عني، كلام صحيح. بس شو السبب؟ ما هو سبب أن 100 أصبحت 107؟ إيش السبب؟ غياب الإسلام. هل إن غاب الإسلام يعني نعمل دبلجة نأخذ شوية من هنا وشوية من هنا؟ يضيع، تضيع ثوابت الإسلام، تضيع ثوابت الإسلام. إخواني، مصيبة الأمة الكبرى التي ما بعدها مصيبة أن القائمة على دينها ليس ممن آتاهم الله بصر وبصيرة وعلم فيه دراية وكفاية، وأن العلاقة بين العلماء والحكام اختلت وأصبحت غير صحيحة. موضوع الكثرة ما له عندنا في شرعنا، ما ذكر ربنا الكثرة في كتابه إلا في موضع الدم. وموضوع الديمقراطية ورأي الأغلبية وكلام كلام هذا ما أنزل به السلطان. الحكم لأهل البصيرة، حكم عند الله عز وجل عند ربي لأهل البصيرة الذين يكادون ينسلخون من بشريتهم ومن نزواتهم ومن شهواتهم ويريدون أن يصلون للحق، تكون بينهم وبين الحكام صلة فيها نصيحة وفيها قيام بالدين، هم الذين يقدرون كل شيء بعد ذلك. أما أن نترك للعوام التقدير هذا جنون، هذا ليس بدين. ولذا سيقترون مرة وراء المرة وراء المرة ويجربون، يبقوا يجربون وسنرى التجارب. نحن معلقين السلبيات والإيجابيات على التجارب، لكن ليس هذا هو في الدين. الدين علاقة شرعية صحيحة بين ثلاثة أطراف: حكام العلماء والعلماء والأمة، أيضا العالم ينبغي للعالم أن تسمع الأمة كلامه. لذا لو رجعنا لأصول غابت عنا أصول، فلما غابت أصولنا وقع الخلط، وقع الخلط. اقرأوا كل كتب التفسير وستأتينا الكلمات مفصلة، كلمات السلف مفصلة في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من هم أولي الأمر؟ من هم أولي الأمر؟ السلف كلهم قالوا أولي الأمر قسمان: علماء وأمراء. العالم ولي أمرك، ولي أمرك في دينك، والحاكم ولي أمرك في دنياك. الحاكم همه وطاقته وشغله يرتب لك شؤون دنياك، والعالم يصدقك في دينك. فلما تكون علاقة صحيحة بين كل هالأطراف تبقى الأمور فيها حياة. أما والله واحد عاصي لا يستطيع أن يترك الدخان، تعال والله رأيك ورأيك يقدر حاجة، رأي مقهور من معاصيه، تارك الصلوات تارك الفرائض فاعل معاصي، وتعال رأيك غير رأي إيش؟ رأي مليون واحد مثل هذا، مش رأي واحد صاحب بصر صاحب علم. مليون واحد مثل هذا ما يسوي واحد من أصحاب البصيرة، أصحاب العلم، أصحاب الفهم، أصحاب التقوى الذي يتكلم يتكلم. إذا ما عهدنا في من قبل علمائنا إلا شيئا، إن جلسوا مع الأمراء صدقوا، وإن جلسوا مع العلماء صدقوا، وإن تقربوا من العلماء من الأمراء ما تقربوا لدنيا، ولا للسنة. إن كانت هذه العلاقة هكذا يكون هذا خير للبلاد والعباد. فما لم يوجد هذا الصنف من الناس اللي هم يسمون علمانا أهل الحل والعقد، خلل أهل الحل والعقد مولد مظاهرات ومصايب وقصص وكذا. مش كل إنسان سفيه ينكر على حاكم، مش كل إنسان سفيه يقوم يتكلم في قضايا الأمة، مش ممكن. أنت ما تقبل ولدك الصغير يدخل في يدخل في شان بيتك. بعض عوام الناس مثل الولد الصغير معك في بيتك والمسافة أبعد بعد. ما نتكلم مبررين لأحد، نتكلم راسمين قواعد عامة في كل وقت في كل زمان. مش ممكن كل واحد عاصي سفيه ما عنده بصيرة يرغب، من كل نفسه ترغب الشهوات، والله أنت ما زبطنا الأمور يا حاكمنا، مش عملنا ملاهي ليلية. لو بدنا نفصل في أحوال البشر ما نجد تقديرا صحيح. الشاهد بارك الله فيكم أن الأمة لما اختلت قواعدها وأصولها في هذا الباب وقعت هذه الوسائل، وقعت هذه الوسائل، وهذه الوسائل قد تأتي بثمار وقد لا تأتي بثمار. فالقول بوجوبها قول غريب جدا، قول بوجوبها أنا أؤثم من لم يفعل، كيف تؤثم؟ من أين لك تأثيم؟ أما القول بمشروعيتها وتخريجها على أصول عامة ومقاصد شرعية إلى آخره هذا شيء آخر. أما واحد يقول لي شيء واجب، يقول لي كل شيء واجب، يقول لي قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، نريد دليل على الوجوب. تعاون على البر والتقوى مع من؟ ويخرج النصراني والشيوعي والمجرم، أي تعاون البر والتقوى؟ فالمسألة تحتاج إلى نظر، والله تعالى أعلم. ما حكم الذهاب إلى البحر الميت ووجه الجمع بين قوله وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم والحديث الوارد بالإسراع عند المرور من ديارهم؟ ولو أن علمنا أن ديار قوم لوط كانت هناك فهل نعمل القاعدة؟ أنا أرى أن الذين يتكلمون عن موضوع الإسراع عند المرور في حجر ثمود والحديث في صحيح البخاري يغفلون عن رواية فيه عن حجر ثمود. الرواية التي في كتاب الأنبياء من صحيح البخاري أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم نزلوا في الحجر فرآهم صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا، بهرتهم النقوشات والمقدرة العجيبة على صنيع هؤلاء القوم، فكان النبي قال لهم الأحرى بكم أن تسيروا مسرعين إذا كان حاله هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل واستسقوا من الماء من الحجر من البئر وخبزوا عجروا فيه العجين. قبل أن يخبزوه قال النبي صلى الله عليه وسلم اعلفوه الدواب، اعلفوه النواضع. وهذا أصل عند العلماء في النهي عن إضاعة المال، وأن المال الذي هو حرام يعني يصرف في المصارف العامة أو يوضع في الأشياء المهانة. لما قال اعلفوه النواضع هذا صرف له في أشياء مهانة. فالشاهد أن الذين يستدلون بحديث الإسراع ينسون أن النبي نزل بهم، ينسون أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بهم، والله تعالى أعلم. ما صحة قول إن الثوار اختاروا أخف الضررين، اختاروا ضرر الديمقراطية على مصيبة الدكتاتورية؟ والله في مصر يقول مصر ديمقراطية مي دكتاتورية، وليبيا هذه ثورة. وفعلا حصل في ليبيا القائم على ليبيا حاكم ليبيا ثورة، وده لا ما قام بثورة هو
ثورة.
طب قاموا عليه بثورة، عندي وعندك ضمان من غير الإسلام بعد 20 سنة بعد 40 سنة يرجع القذافي؟ هذه نزوات البشر. أنا وأنت لو كنا مثله سنعمل فعله ما لم نتقي ربنا. أنا كنت حاكم وعندي الخيرات الملايين، الله خلق لي وخلقك وخلق القذافي وخلق فلان وخلق علان، بنفس الجبلة، حب المال حبا جما، بنفس الجبلة. ما في دين كل شيء راح يتكرر. اتقوا، اهتروا، شاهوا، بطلوا ينفعوا، هذا صحيح. بس اللي راحين يرجعوا راحين يرجعون راحين يرجعون نفس القصة. لا تظن أمر لا يتكرر، لا تظن إلا إذا وجد دين. ما في دين سيرجع يتكرر. فعدم الفترة هاي فيها تكرار، ممكن نقع خير، ممكن ممكن يقع خير. بس هل نحن، هل نحن هذه دعوتنا؟ هل دعوتنا نناكف حكامنا؟ لا والله، دعوتنا نقيم ديننا ولا لا؟ ونحن مقهورين ونتكلم بقار ونريد الدين، نراجع أنفسنا بصدق. إحنا مقهورين نتكلم بقهر ونتكلم عبادة وتقرب لربنا عز وجل، قرب عبادة وتقرب يا جماعة خليل علينا، وقهرنا نتحمله إلى حين، وزوال القهر هذا كله لا يكون إلا بالدين، إلا بالشرع. فأنا لماذا أترك الأصل الواجب المطلوب مني وتغرني بريق الديمقراطية وبريق المدرمين وبريق الرية؟ والله ما يغرني شيء من هذا، ما يغرني شيء من هذا، وقلبي مليء بحب لشرعي، وكل قطر الدم فيه وكل خلية من خلاياي تعظم ديني، ولن أتكلم كلمة ولن أصنع موقفا إلا يخدم ديني مباشرة، وما عندي قهر على أحد، قلبي واسع وحب كل خير عند كل البشر، والشر صاحب الشر قل أنت على صاحب الشر، والله يشهد وطنت نفسي إن وقفت في أي موقف أخدم ديني، ولن أتكلم مع أحد صغير أو كبير، مسؤول أو حقير، إلا أقول ما يرضي ديني عز وجل، ما يرضي ربي عز وجل، مع تقدير الناس منازله، مع تقدير الناس منازله. فالشاهد بارك الله فيكم، ما نتكلم، الناس تتكلم من قهر. أزمة الخليج من كان يتكلم عن الكويت والسعودية، والله بيتكلموا حسد.
حسد
تسمع كلام حسد، أنت فقير وغني حسد، تكلم حسد مقهور، يتكلم بقهر ما يتكلم بدين. لما تسمع الكلام وتحلله صلاة الحافية، هو بيتكلم أنه فقير بس، والله لو كنا مثلهم وكانوا مثلنا فإيش صار الأمر؟ رجعنا نفس القضية. فالواجب علينا وعليهم أن نبرز ما يرضي ربنا، ما أتكلم بالنقطة الضعف عندي، ولا هو لأنه عنده مال يريد أن يسوغ لنفسه كل عمل من أجل أن يحافظ على ماله. فأنا لو كنت مثله راح أعمل عمله، هو لو كان مثلي عمل عملي إيش الفائدة؟ بغياب الشرع إيش الفائدة؟ فالواجب على العبد يبقى يركز على أصل الأحكام. واقعنا لا نحبه ونحن مقهورون، صحيح واقعنا لا نحبه الموجود، لكن نحن لنا دور في المشاركة فيه. فما استطعنا نرفع ظلم عن أنفسنا، نرفع ظلم عمن حولنا، ما استطعنا نسمع الناس كلمة الله يحبها جل في علاه، هذا الذي نقدر عليه. ومن محاسن شرعنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقال إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. فالمعاصي نجتنبها، والذي نأمر به ما نقدر عليه، الذي نأمر به ما نقدر عليه. أما كما قلت أن نصبح يعني مواقفنا وتفكيرنا يعني تدور بحركة الإعلام والإعلام يوجهنا، هذا ليس بصحيح. الأصل يوجهنا القرآن والسنة، الأصل المخزن في عقلك الباطن أحكام ثوابت شرعية قواعد شرعية تنطلق منها، وإن انطلقت ينبغي أن تبرز هذه الأحكام. الإعلام ليس فيه هذا، هذه القواعد الأحكام الشرعية مش موجودة. لا نريد أن نغيب عن واقعنا، لا نريد أن نتابع واقعنا متابعة مادية، ونصبح يصبح المسلمون والمجرمون وأهل البصيرة وأهل المعصية سيئاً. ما نريد لا هذا ولا هذا، لا نريد هذا ولا هذا، ولا نريد أن نكون مثاليين. ينبغي أن نكون واقعيين كما يقولون، واقعنا يحكمنا، ونعرف نأخذ مقدار الخير الذي فيه بالمقدار الذي يساعدنا على يعني تقوى الله عز وجل. سؤال عن الأحداث الجارية، هل صحيح أن الناس غيروا أنفسهم؟ يا رب يا الله يا رب، بأنهم قبل كانوا يسكتون فلما بدأوا بالإنكار على الظلم غير الله تعالى، هكذا التغيير؟ هذا التغيير تصرخ؟ هذا التغيير المطلوب في الشر؟ طب تتخيلون كم من إنسان في ميدان التحرير من المليونين هم أكثر عدد عنده نية، يعني قلبه يتحرك لنية يريد أن يخدم دينه، قليل ولا كثير؟ لا فيما يبدو لنا
قليل
ولا كثير؟
ظاهر قليل.
يعني هل الناس تغيروا صار في قرب من ربنا قرب زائد؟ الناس إخواني، شيخ الإسلام يقول كلمة جميلة، يقول الناس كأسراب القطاع يتبع بعضها بعضا. أنا في الحرم ألحظ عدة أشياء، لحظت مرة امرأة ختيارة كبيرة، الله أعلم لا تقرأ ولا تكتب، من عوام المسلمين، سجدت على الخط على الحجر الأسود وكنت جالس أقرأ القرآن بعد الظهر، بقيت للعصر وجدت الناس يسجدون على الخط، ولعلها تبقى 20 سنة قادمة. وصريع مين هذا؟ امرأة سفيها تحرك قلبها ففعلت فعلا ما يحبه الله، فعل غير شرعي. وصيد الشيخ أحمد حامل مفاتيح النبي صلى الله عليه وسلم، فوجئت وصعقت، وجدت في سنة 32 الشيخ رشيد الرضا كاتب قال أنها كذب، سنة 1932
90 سنة،
هذه وصية حامل مفاتيح النبي صلى الله عليه وسلم 32. رأيت في الحرم الناس يحملون جنائز، رأيت في عند الصحن قريب من الصحن واحد مس الجنازة، والله مشيت بقي مس الجنازة لخروج من الباب الرئيسي، الناس تمس النعش، بس حط واحد حط يده على النعش وشال، بقوا الناس يضعون يده على النعش إلى باب الخارج المكة. ظن الثاني ظن الأول فعله عبادة، والثالث ظن الثاني فعله عبادة، والرابع ظن الثالث فعله عبادة، وهكذا. وبصير يجلس معك في مجلس اللي رأى في أي منزل مسجد الدنيا يقول لك خلاص صار عنده عقيدة في مجلس، والله مس النعش هذا عبادة من عبادة، من وين العبادة؟ رأى في مكة. الناس كأسراب القطر يتبعوا بعضهم بعضا، يعني مش قلة الناس أو كثرة الناس دلالة على خير أو شر. فالناس غيروا أنفسهم، هو التغيير السكوت عن الظلم والظلمة. السكوت عن في بيتك، هل صرخت في بيتك في الظلم اللي وجده في بيتك، ظالم نفسك ظالم أولادك؟ هل يعني تظنون أن الأغلبية الغالبة كان الولد مثلا الأولاد يعني لا يستيقظون صلاة الفجر فبعد الذي جرى أصبحوا يقضون بعد صلاة الفجر؟ تظنون هكذا؟ يعني الظالم بين بيتك وبين جنبتيك الظلم وفي بيتك؟ ما أدري، أنا أرجو هذا، بس الواقع ليس كذلك، الواقع بالمنظور الشرعي ليس كذلك، إلا إذا حصرنا الواقع في جزئية معينة، والأمر ليس كذلك. الناس قامت، القبطي قام، كل قام، والفاجر قام، واللي برقص في الميدان قام، كل قام، مش قيام الشرعي، مش قيام بالدين، مش هكذا القيام. قيام إن الله لا يغير ما بقوم، إن الله لا يغير ما بقوم ليس هكذا. كيف نهذب أنفسنا بأن نحترم ونوقر الشيوخ الذين لا يظهر عليهم سمت السلف الصالح، فيقع أحيانا بأنفسنا عند سماع موعظة منهم بالنص الصحيح فنقبلها، ولكن نبطن أنه قد يكون رأيه بباقي المواضيع باطل. إخواني، من نظر إلى الدلائل لا إلى القائل ارتاح، من نظر إلى الدلائل لا إلى القائل ارتاح. أنا أمر للدلائل لا أمر للقائل. أنا هذا الكتاب أحب مؤلفه، لا أنا أحب الذي فيه. نعم مؤلفه علامة أمارة، لكن لو بقي الذي فيه فحذف اسم من أحب ووضع عليه اسم من أبغض أبقى أرى ما في صواب. ولو رأيت كتاب صاحبه أبغضه، فلو حذف اسم من أبغضه ووضع عليه اسم من أحبه فقرأته فينبغي أن أرد ما فيه. يعني أنا ما أقبل الكتاب لأنه والله اسم فلان عليه ولا اسم علان عليه بأرده. فالمسلم ينظر للدلائل لا إلى القائل، وهذا علمنا يا ربنا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالمسلم منصف، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لما تأتينا قصة بني أبيرق في تفسير سورة النساء عند قول الله تعالى ولا تكن للخائنين خصيما، قصة عجيبة جدا، الله جل في علاه برأ يهود في ظرف كان حرج جدا على المسلمين، واحد منافق كان يظهر الصحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الله جل في علاه فضحه. اليهود يشمتون بنا، اليهود هذه معايير باطلة، معايير على الدنيا، معايير على الدنيا. واحد كان يظهر أنه من الصحابة هو منافق من بني أبير، سرق متاع، فبلغه الخبر أنه عرف كشف، فأخذ المتاع اللي سرق ورماه عند اليهود، رمى المتاع عند اليهود، فأصبح يقول فلان سرق، قال أنا ما سرقت، اليهود سرق. فالله فضحه فبين أنا سرق ونجى اليهود. وكان اليهود أعداء المسلمين وبينهم خصومات شديدة، فالله برأ اليهود وفضح المنافق اللي يظهر في الظاهر أنه من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحق، الحق رد ذلك. في مشكلة الناس عندها اليوم مصالح يعني مبطنة، يقلب الحق باطل والباطل حق، وهذا أمر خطير. كيف نوفق بين قوله فأخرجهم مما كانوا فيه وقوله بطو من جهة؟ فأخرجهم مما كان فيه عقوبة، بس هبط الأرض ليس بعقوبة، فأخرجهما مما كان فيه عقوبة وهبطوا ليس بعقوبة، حينئذ ما في مشكلة في الأمر. في خطاب بني إسرائيل قال كلوا منها حيث شئتم رغدا، وفي خطاب آدم قال كلا منها رغدا حيث شئتما. في سر يأتينا لما تأتي الآيات إن شاء الله تعالى. هل كان فعل الملائكة بالسجود بعد أن عرفوا منزلة آدم بعد أن علمه الله، أم سجدوا فعلا وليس أمرا بعد نفخ الروح وقبل أن يقولوا تجعلوا فيها؟ فإن سجدوا لآدم قبل قولهم تجعلوا فيها، وسجودهم لآدم دلالة على أن منزلة آدم أفضل من الجن الذين سفكوا الدماء، حتى أنهم أفضل من منزلة الملائكة، فكيف نوفق بين سجودهم لآدم أولا ثم قولهم تجعلوا فيها من يفسد فيها؟ منزلة آدم كانت بالعلم، علم آدم الأسماء كلها، بعدها جاء السجود. ما صحت رواية من قول المصلي سمع الله من حمده أنها نزلت في أبي بكر الصديق لأنه تأخر يوما على الصلاة؟ أجبت الأخ على سؤاله، ما صحت قول أبي طالب أن أبي طالب
علي بن
عن النساء قول ما صحت قول
علي
حديث عن مجالس النساء يحلفن وهن الكاذبات يتظلمن وهن الظالمات ويتمتعن وهن الراغبات فاستعيذوا بالله من سرارهن وكونوا حذر على حذر من خيارهن. ليس هذا بصحيح. المرأة اتقت خير من الرجل، خير من الرجل، ولا نقول كما قال كما ذكروا في كتب الأدب، قال الشاعر هذه حال آخر سؤال ما صحت نهي النبي عن جلوس بين الظل والشمس؟ هذا في متفق عليه، متفق عليه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الظل، والضحى وبين جلوس بين الظل والشمس، في رواية مسلم بين الشمس والظل، وهذا من العدل، تعدل تعدل بين بدنك فلا تجعل شيء يخل شمس وشيء ما يخل شمس، ما تجلس هذا حتى يلحق العدل. والله أعلم.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير.